إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله من هذا الدرس إلى تمام هذا الأسبوع في شرح كتاب النكاح وما يتصل به من كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 هجرية، المسمى الدرر البهية، الدرر البهية. وهذا الكتاب كنا قد شرحنا في الدورات السابقة ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، وما يتعلق بأحكام الصيام والزكاة، وما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. واليوم نبدأ في الكتاب التالي لتلك الكتب، وهو كتاب النكاح، وهو كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ومال ودين، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفئا، والصغيرة تخطب إلى وليها ورضا البكر صمتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويستحب النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
النكاح في اللغة هو بمعنى العقد، ويطلق بمعنى الوطء، وقد جاء في القرآن الكريم استعمال كلمة النكاح بالمعنيين، فجاء في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أن ينكحن أي يتزوجن، أن ينكحن أي أن يتزوجن، يعني بالعقد. وجاء بمعنى الوطء والعقد في قوله تعالى: ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا تنكح زوجا. فأطلق النكاح بمعنى العقد والوطء. والدليل أن كلمة النكاح هنا بمعنى العقد والوطء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك المرأة تريد من رجلها الثاني أن يطلقها لكي تعود إلى الأول، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك أن النكاح بمجرد العقد غير معتبر، بل لا بد بالعقد مع بالوطء مع العقد، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تعقد ويطأها الزوج الآخر، ويطأها الزوج الآخر. ويطلق النكاح بمعنى البضاع، يعني الجماع. النكاح بمعنى البضع والجماع. وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لأهله صدقة. خلاص، هذا معنى النكاح في اللغة. والنكاح في الشرع عقد بين الرجل والمرأة، عقد بين الرجل والمرأة يتولاه وليها، يبيح له الاستمتاع بها، يبيح له الاستمتاع بها. عقد طبعا العقد لابد فيه من شروط، العاقد العاقدان اللي هو الرجل والمرأة، والولي هو ولي المرأة، ويكون هذا العقد فيه مهر مسمى بأركان التي تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن الزواج أو النكاح في الشرع هو عقد بين المرأة والرجل يتولاه وليها، يبيح له الاستمتاع بها، يبيح له الاستمتاع بها مقابل مهر مسمى، مقابل المهر المسمى. ما حكم النكاح في الإسلام؟ أقول هذه أول مسألة من مسائل هذا الكتاب ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، فقال يشرع لمن استطاع الباءة. هذه المسألة الأولى. عند الفقهاء إذا قالوا كلمة يشرع فهذه الكلمة أقل معناها الاستحباب. لما يقول العلماء هذا الحديث يدل على مشروعية كذا، أي يدل على استحبابه، وهذه أقل الدرجات حينما يقول العلماء يشرع. فقول المصنف يشرع لمن يستحب لمن استطاع الباءة هو في قوة قوله يستحب لمن استطاع الباءة، يستحب لمن استطاع الباءة. إذن الزواج حكمه عند المصنف رحمه الله أنه مستحب لمن استطاع الباءة، والمراد بالباءة قيل هو المنزل، الباءة قيل هو المنزل، لأن الرجل يبوئ داره للزوجة، فمن استطاع الباءة استطاع المنزل الذي يضع فيه زوجته. وقيل الباءة كلفة النكاح، وقيل الباءة كلفة النكاح من منزل ونفقة ونحو ذلك مما تحتاجه أو يحتاجه الزواج. فالرسول يقول أيها الشباب من استطاع منكم كلفة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والتفسير الثالث أن المراد بالباء أي الجماع، وهذا التفسير ضعيف يرده آخر الحديث، إذ ليس معنى الحديث من استطاع منكم الجماع فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، المعنى يصير فيه نوع من الضعف، إنما معنى الباء هي القدرة على تكاليف النكاح. وعليه نقول الأصل في حكم النكاح في الإسلام هو إيش؟ هو الاستحباب، هو الاستحباب لمن قدر عليه. المسألة الثانية، طيب من لم يقدر على تكاليف النكاح ما الحكم في حقه؟ أقول العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة وذكرها المصنف، وذكرها المصنف، ذكروا مسألة من لم يستطع تكاليف النكاح، وذكروا مسألة من استطاع تكاليف النكاح ولكنه لا يستطيع الجماع، إما بسبب مرض أو بسبب كثرة انشغال أو بسبب أنه لا شهوة له في هذا الباب. هذه المسائل ستأتي في كلام المصنف. المسألة الثانية عند المصنف هي قوله ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، هذه المسألة الثانية، وهي أن النكاح واجب على من قدر على الباءة أي على مؤونته وخشي الوقوع في المعصية، وخشي الوقوع في المعصية، وتعبيره بالمعصية لكي يشمل كل أنواع المعصية من زنا ولواط وغيرها من الأمور التي هي من هذا الباب. فيجب النكاح على من خشي الوقوع في المعصية. ما الدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ أقول الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، وجاء أي يضعف شهوته، أي يضعف شهوته. والدليل على أن النكاح واجب على من خشي الوقوع في المعصية، على من خشي الوقوع في المعصية، نقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن من الواجب على المسلم أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام، أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام. فإذا كان وقوعه في الحرام يمتنع منه بالزواج وهو قادر عليه فيجب عليه أن يتزوج حتى يعصم نفسه من الوقوع في الحرام، حتى يعصم نفسه من الوقوع في الحرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الحكم الأصل للنكاح أنه مستحب ويصير واجبا لمن خشي الوقوع في النكاح. ثم يقول المصنف المسألة الثالثة: والتبتل غير جائز. والتبتل غير جائز، التبتل يعني الانقطاع عن النكاح، يعني ترك النكاح. والدليل على عدم جوازه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة النفر الذين كان منهم من قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن نفرا من الصحابة أتوا إلى بيوت أزواجهم وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرنا لهم عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وقالوا: ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل، يعني طول الليل أسهر أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله. قال الآخر: أما أنا فلا أفطر النهار، يعني كل الأيام أنا صائم. قال الثالث: أما أنا فلا أنكح النساء، يعني لا أتزوج. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وخطب في الصحابة، أو خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ترك الزواج هو التبتل، وهو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل صحح بعض أهل العلم حديثا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل، يعني عن الانقطاع عن الزواج. ويطلق التبتل بمعنى كثرة العبادة والانشغال بها بدون قضية الانقطاع عن الزواج. ومنه تسمية المرأة بالبتول، أي المتعبدة، أي المتعبدة. إذن التبتل ليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ترك الزواج فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: يا شيخ، العلماء الذين لم يتزوجوا أو العلماء العزاب هل نقول عنهم أنهم تبتلوا؟ نقول: الظن فيهم أنهم لم يتركوا الزواج وهم قادرين عليه، الظن فيهم أنهم كانوا مشغولين عن الزواج ولم يحتاجوا إليه، ولم يتركوا الزواج رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الظن فيهم. ولا ينبغي للإنسان أن يذكر هؤلاء العلماء ويذكر أنهم تركوا الزواج رغبة عنه طلبا للعلم، هذا خطأ. ولذلك استنكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله على الذي ألف في العلماء العزاب، وقال: هذا النفس الذي جاء في الكتاب هو نفس النصراني الذين يدعون العلماء إلى ترك الزواج، هذا نفس كنسي نصراني الذين يدعون العلماء إلى ترك الزواج. لماذا؟ لأن مصنف الكتاب أعطى كأن هؤلاء العلماء رغبوا عن الزواج طلبا في العلم، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو معلمنا، وهو معلمنا الخير، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضوان الله عليهم هم الذين بلغوا العلم عنه عليه الصلاة والسلام لسائر الأمة. كانوا يعلمون الناس ويتعلمون ويجاهدون، يبيعون ويشترون ويتزوجون النساء وينكحون ويعددون ويأتون إلى غير ذلك، فكيف يعرض الأمر وكأن هذا الأمر مستحب؟ إذن التبتل وترك الزواج ليس من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه رغبة عنه فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي ليس مني. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع، قال: أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء، وهذا يشمل أكثرهم نساء يعني زوجات، أو أكثرهم نساء يعني من يتبعنه من النساء من الذرية أو ممن يعول من النساء. فهو يشمل المعنيين، خير هذه الأمة أكثرهم نساء. المسألة الرابعة قوله إلا لعجز عن القيام مما لا بد منه. أقول النكاح مستحب في الأصل وواجب في الحالة ذكرناها، والتبتل حرام بمعنى ترك الزواج، إلا لمن انشغل بالقيام بما لا بد له منه، فهذا عذر، وهذا عذرنا للعلماء. فنحن لا نقول أنهم تركوا الزواج رغبة عنه، لا، إنما نقول لعلهم لم يقدروا على الزواج وعلى كلفته، لعلهم لم يكن لديهم الحاجة الداعية إلى هذا الزواج من الشهوة ونحوه، ولعلهم أمنوا على أنفسهم، ولعلهم انشغلوا بأمورهم. أما أن يكونوا تركوه رغبة عنه بحيث أن تعرض المسألة وكأن ترك الزواج أمر من الأمور الفضيلة، فنقول لا. وتلك الكلمة التي يقولها الصوفية الذين يقولون إن العلم يذبح على أفخاذ النساء، أو إذا تزوج الإنسان ضيع عمله، فإن هذا من كلام الصوفية وليس من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، بل هو من خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، ما هي الصفات التي يستحب أن يطلبها الرجل في المرأة إذا أراد أن يتزوجها؟ قال المصنف: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. أقول قوله ودود أي تتحبب إلى زوجها، تتحبب إليه، تنظر من الكلام ما يعجبه فتسمعه إياه، تنظر من الزينة ما يقربها إليه فتتزين بها له، تنظر من الحال في الطبخ وفي البيت وفي التربية ما يناسبه فتعمله له. هذا من التودد أي التحبب، تتحبب لزوجها، الودود التي تتحبب إلى زوجها بما يرضيه، فإذا نظر إليها سرت، فإذا نظر إليها سرت. ودود في كلامها، في نفسها، في تبعلها له، في تبعلها له. قال: أن تكون المرأة ودودا. قوله ولودا أي كثيرة الولد. كيف تعرف أن المرأة كثيرة الولد؟ قال العلماء بالنظر إلى أمها وخالاتها وأخواتها ممن تزوج، بالنظر إلى أمها وخالاتها وأقربائها من النساء، فإنك تعرف أن حالها بإذن الله سيكون مثلهم، أي كثيرة الولد، أي كثيرة الولد. قال بكرا، والبكر هي التي لم يسبق أن تزوجت، البكر هي التي لم يسبق أن تزوجت، فالمرأة التي لم تتزوج هي بكر، والمقصود بالزواج بعقد صحيح. قال: ذات جمال وحسب ودين ومال. المقصود بالحسب أي النسب، أي أنها تكون شريفة في قومها، ذات نسب. قال: ودين، الدين معروف والمال معروف. طيب، ما دليل هذه المسألة؟ أما قوله ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: انكحوا الودود الولود، وقال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذا الحديث نص في أن المرأة يستحب أن تكون امرأة ودود ولود. بكرا أقول دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج امرأة سيد، قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، فحثه على النكاح بالبكر، على زواج البكر. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكحوا الأبكار، فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها. أنكحوا الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها. فهذا الحديث مع الذي قبله يفيد استحباب أن تكون المرأة بكر، وليس معنى هذا أن المرأة السيد، لا لا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كل زوجاته كن سيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، والله قدم السيبات على الأبكار، قدم السيبات على الأبكار، وزوجات الصحابة أغلبهن كن سيبات، كن سيبات، والإنسان يختار من النساء ما هو أرفق بأمره وبحاله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابر لماذا نكحت السيب ولم تنكح البكر، قال جابر إن أبي مات وترك لي أخوات بنات صغيرات أحتاج إلى من يرعاهن ويقوم بشأنهن، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالحديث إذن فقد يفيد أنه إن تيسر للرجل ولم يكن هناك من قرائن الحال ما يحتاج بها للسيد فليأخذ البكر، فليأخذ البكر. قوله ذات جمال وحسب ودين ومال، أقول هذا مأخوذ من أمور. أما قوله صلى الله عليه وسلم ذات جمال، فالدليل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرته، فإن سرور الرجل بالنظر إلى المرأة يكون أول ما يكون بجمال وجهها وجمال هيئتها، فهذا دليل في عمومه على طلب ذات الجمال. ولأن المقصود من النكاح إعفاف النفس، ولأن المقصود من النكاح إعفاف النفس، فإذا أخذ المرء امرأة ليست جميلة جدا قد لا يكون فيها إحصان لنفسه، قد لا يكون فيها إحصان لنفسه. والإمام أحمد بن حنبل روي عنه أنه قال ينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يسأل عن جمال المرأة، فإن أعجبه سأل عن دينها، فإن أعجبه قبلها وإن لم يعجبه ردها، فيكون قبوله ورده لماذا؟ للدين. والشباب اليوم يعكسه، يسأل أول شيء عن الدين، فإذا قالوا له جميلة وإذا قالوا له ذات دين وتصلي وتصوم وكذا وكذا، سأل عن جمالها قالوا له والله نص نص تركها، فصار قبوله ورده على إيش؟ على الجمال. لا، الإمام أحمد كان يعلم الناس أن المسألة ليست هكذا، اسأل عن الجمال، فإن الجمال مطلوب، اسأل عن الجمال، فإن أعجبك جمالها اسأل عن دينها، فإن أعجبك دينها أخذتها، وإن لم يعجبك دينها رددتها، فتكون قبلتها من أجل الدين ورددتها من أجل الدين. واضح؟ وهذا يدل من الإمام أحمد أن الجمال شيء مطلوب والفطرة تريده، والفطرة تريده. لكن أنبه هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الجمال الزائد قد يكون معيقا للفتى عن عبادته وعن عمله وعن حياته، يشغله، وهذا هو محمل ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أحد ولده أن يطلق زوجه، قالوا لأنها أشغلت بجمالها، الولد معه كان يجلس جنبها ما يبغى يروح لا يمين ولا شمال، يبغى يجلس جنبها، إيش يبغى؟ جاهز. فلما رأى الأب حال الولد أمره بطلاقه، ليش؟ لأنه خشي على دين ولده منها لأنها جميلة جمال أشغلته. وهذا يفيد أنه ليس المطلوب بالجمال أنك يا أخي تبالغ، خاصة نحن اليوم يا شباب في هذا العصر الذي كثرت فيه القنوات التي تعرض الفتيات يعني ذوات الصور المليحة، فإن الشاب يضع في نفسه صورة من هذه الصور ويبحث عنها، يريد امرأة مثلها، هذا خطأ وهذا ما ينبغي. الذي ينبغي للشاب أن يطلب امرأة مليحة جيدة يعني جميلة، ليست دميمة ولا قبيحة ولا لا عورة ولا شوهة ولا كذا، امرأة. وهذه نقطة يعني مهم أن الإنسان ينتبه لها. فليس مقصود العلماء حينما يذكرون الجمال أن يأتي أن يطلب المرء ذاك الجمال الذي يشغل أو ذاك الجمال الذي يفتتن به الإنسان عن عبادته. النقطة الثانية أنبه عليها في موضوع الجمال، الذين جربوا وعرفوا حال النساء يقول والله بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء تغير. كيف؟ يقول أنا تزوجت امرأة ذات جمال شديد، لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها من الكلام ما يعجبني، صرت أكرهها، صرت لما أراها بجمالها أكرهها. يقول ما شعرت بلذة الزواج وبلذة يعني السعادة الزوجية وبلذة أني زوج وهذه زوجة إلا لما طلقتها وتزوجت امرأة ثانية أقل جمالا منها، بل تكون تكاد تكون في المستوى العادي، شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته. إذن النقطة الثالثة أريد أن أنبه عليها أن الجمال الحقيقي، الجمال الحقيقي هو جمال المعاملة، جمال الأخلاق، جمال حسن التباعد بين المرأة وبين زوجها. والإنسان إذا أخذ امرأة جمالها عادي فإن ذلك حري بإذن الله مع حسن خلقها وحسن تباعدها أنه إذا نظر إليها سرت. هذا الرجل إذا كان عنده امرأة جميلة يقول بعد فترة صرت لما أنظر إليها أشعر بقهر وبغيظ، ما تريحني، ماني مرتاح. فجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان يبحث عنه جمال الأخلاق والدين مع يعني الأمر العادي، لا يبالغ ولا يغتر بالصور التي يراها ويطلب من النساء على هذه الصورة، فإن هذا خلاف الشرع. بل كان بعض السلف يأمر ولده أن يطلق المرأة من أجل أنه رأى الولد انشغل بجمالها، إذا انشغل بجمالها خلاص ما عاد يبغى يروح يشتغل، ما عاد يبغى يخرج يجاهد وقت الجهاد، ما إيش يبغى الأب بمثل هذه المرأة لولده، فيأمره بطلاقها لأنها أشغلته، لأنها أشغلته. واضح؟ فإذا نقول المقصود بالجمال الجمال العادي، أي بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب، بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب. وإذا كانت المرأة جميلة في جسدها أو في وجهها فإنها بسوء معاملتها تنفر الرجل منها. ثم تنبه للنقطة الثالثة أن الجمال الباقي في الإنسان ما هو؟ هل هو جمال التقاطيع وجمال الوجه ولا جمال الأخلاق وحسن التعامل؟ هذا هو الباقي، جمال الأخلاق وحسن التعامل. فالمرأة ينبغي أن تكون منتبها لهذه الأمور فيها، أن تنتبه لهذه الأمور فيها. قوله وحسب، الحسب يعني النسب، وهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله هي الأمور التي يطلب فيها الكفاءة الفقهاء، يطلبون الكفاءة في المال والكفاءة في الحسب والكفاءة في الدين والكفاءة في الصناعة. فيقولون المرأة الحسيبة ينبغي أن لا تأخذ إلا رجلا كفء لها. طبعا لا يوجد ولا دليل في الشرع ينص نصا صريحا على الكفاءة في النسب، ما في ولا دليل يدل دلالة صريحة على أنه تطلب الكفاءة في النسب. من فين أتى بهذا العلماء؟ أقول العلماء نظروا إلى أن المقصود من الزواج حصول حسن المعاشرة وحسن التعامل بين الزوجين، ورأوا أن من أسباب النفرة وسوء التعامل وعدم التوائم بين الرجل والمرأة في أحيان كثيرة يكون بسبب عدم الكفاءة في النسب. فإن المرأة إذا كانت حسيبة ذات نسب شريف والرجل كان دونها ولم يكن بينهم من الدين والأخلاق ما يهذب المرأة ويهذب الرجل، فإنه سيكون نوع من التعالي ونوع من عدم الاتفاق، والضرر يزال، القاعدة الشرعية الضرر يزال. فلما كان النسب له تأثير على مقصود النكاح اشترطه بعض الفقهاء، اشترطه بعض الفقهاء، فجعل الكفاءة في النسب شرط من شروط النكاح. ليش؟ حتى يؤدي النكاح مقصوده. يقول هو لم يأتي صريحا في النصوص، ولكن لما كان مقصود النكاح حصول الألفة والمحبة، ولما كانت عدم الكفاءة في النسب سبب من عدم حصول المحبة وعدم حصول الألفة وحصول أمور النفرة، اشترطت الكفاءة. أما إذا لم يكن، أمر الكفاءة مما يؤثر في التعامل بأن يكون أمر النسب قد زال بين الناس والنظر إليه قد زال، أو أن يكون الدين والأخلاق الموجودة بين الرجل والمرأة هي التي تحكم تصرفاتهما فيما بينهما وبين بعضهما البعض، فإننا نقول عندها النسب أمر زائد، النسب أمر زائد. هذا السبب الأول الذي جعل العلماء يذكرون شرط الكفاءة في النسب. وبعض العلماء يذكر الكفاءة في النسب كمرجح شرط للترجيح. كيف؟ أقول كأنهم يقولون إذا اجتمع في المرأة، الجمال والدين، ووجد هذان الوصفان في امرأة أخرى، جمال ودين هنا وجمال ودين هنا، زينب جميلة وذات دين وهند جميلة وذات دين، فأيهما؟ قال رجح بي بالنسب. فجعلوا النسب شرط لإيش؟ للترجيح، شرط لإيش؟ للترجيح. ذات النسب أقرب، ذات النسب أقرب. والآن في الأيام هذه الناس صاروا يراعون أمر آخر وهو حريم بأن يراعى، والمقصد فيه كالمقصد في النسب، وهو أن تكون المرأة من مجتمع من الحال الذي أنت فيه في العادات والتقاليد. فقد لاحظ الناس أن المرأة إذا كانت من مجتمع غير مجتمعة وأن تقاليدها وعاداتها غير تقاليدك وعاداتك، حتى لو كانت ذات دين قد يكون هذا سبب من أسباب عدم الاتفاق وحصول المشاكل. ولذلك أصبح بعض الناس يقول خذ ابن بلدك، خذ بنت بلدك، هذه أفضل لك. أن يكون جمال ابن بنت بلدك على النصف من الأجنبية خير لك من الأجنبية. ليش؟ لأن هذا عارف عاداتك وتقاليدك، أسرتك وأسرتها من مجتمع واحد، تعرف كيف تتفاهم معها، كيف تأخذ وتعطي معها. أما إذا كانت المرأة من غير مجتمعك ومن غير عاداتك وتقاليدك وأسرتك ليست قريبة من أسرتها بل هي في جهة وهذه في جهة، فإن هذا أحرى أنه إذا وقعت مشاكل أن تطول وتتأزم. هذا ملحظ أهل العلم في هذه القضية. وهذا يدلكم يا شباب أن مسائل الفقه ليست جميعها قائمة على نصوص مباشرة في المسألة، قد تأخذ المسألة من أمور أخرى من قرائن أخرى. فلا يظن الطالب إذا لم يجد المسألة دليلا مباشرا من القرآن أو السنة أن المسألة إيش؟ غير معتبرة. لا، الكفاءة في النسب قد تعتبر إذا رأينا أن حال الناس كثر، أن كل ما يأخذ إنسان امرأة ليست كفء له في النسب، تحدث بينهم مشاكل وانفصال ولا تدوم الحياة الزوجية، نقول لها لا يا أخي أنا أشترط عليك أن تتزوج، دور واحدة وأنت دور لبنتك واحد كفء لها في النسب. أو الآن في مجتمعنا اليوم أقول يا أخي دور واحدة بنت بلدك، ترى إذا أخذت غير بنت بلدك تتعب ويكفيك تجربة فلان وفلان 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 وفلان، صح ولا لا؟ من نقول هذا نفس القضية، هذا نفس القضية. أيضا قوله ومال، فإن المال هو الذي يقوم عند العلماء مقام الصناعة، مقام الصناعة. فالإنسان قد تكون صناعته وماله يعني من صنعة جيدة، وقد يكون العكس. والصناعة لم يقم دليل على اعتبارها في الكفاءة بالنسب، بل قام دليل على عدم اعتبارها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا لأبهن وأنكحوا منهم، أنكحوا أباهن وأنكحوا منهم. ليش؟ أبوهن كان الحجام، ومعلوم أنه أخبث مال الحجام. قال العلماء لماذا؟ قال هذا من أجل أن يعني أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي له أن لا يبحث عن هذه الصنعة، يبحث عن صنعة أخرى. وبعض أهل العلم قالوا وجه كونه خبيث إذا اشترطه، أما إذا لم يشترط فلا خبث فيه. وبعض أهل العلم قال القضية كلها مدارها على أن هذه الصنعة تدور في استخراج الدم، والدم عند العلماء إذا كان كثيرا نجس، ففيها اشتغال بهذا الأمر. فمن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، هذا معناه، وليس معناه أنه حرام ولا يجوز أخذه. والعلماء قالوا قوله خبيث مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم والبصل أنهما شجرتان خبيثتان ولم يحرمهما صلى الله عليه وسلم. أقول جاء حديث يشمل هذه الأمور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يوضح لك أمور، قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله تنكح إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تنكح من أجلها المرأة، فيه إقرار ولا ما فيه إقرار؟ أخبرك الرسول به، يقول المرأة تنكح لهذه الأربعة، معناته أقر الرسول هذا ولا ما أقر الرسول هذا؟ أقر الرسول هذا. طب ما معنى قوله فضفى بذات الدين؟ أقول معناه كما قال العلماء، فإذا توازنت عندك هذه الأمور فليكن الترجيح بإيش؟ بالدين. فهمتم إيش معنى الحديث؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، الرسول يخبرنا بهذا، هذا من الرسول، مدام أخبرنا به إقرار ولا عدم إقرار؟ إقرار. طب ما معنى قوله فاظفر بذات الدين؟ معناه إذا تساوت عندك الثلاثة الأمور الأولى فاجعل الدين هو المرجح. هذا الذي طبقه الإمام أحمد لما قال إذا أراد الرجل أن يتزوج فليسأل عن جمالها، فإن أعجبه فليسأل عن دينها، فإن أعجبه فليقبل أو يعني يتم، أو إن لم يعجبه فليرد، فيكون القبول والرد من أجل الدين. فهمت معنى الحديث؟ هذا دليل هذه المسألة وما يتعلق بها. المسألة التالية قوله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا. المراد بالكبيرة أي المرأة السيد، الكبيرة يعني السيد، الكبيرة يعني السيد، فالمرأة السيد تستأمر، يعني هي أميرة نفسها وتستأذن، وكذا البكر تستأذن، لكن الفرق بين السيد وبين البكر أن البكر إذنها صماتها، وأن السيد لابد أن تصرف، لابد أن تصرف. فالمرأة الكبيرة تخطب إلى نفسها، يعني يأتي وليها ويقول لها خطبك فلان، توافقين عليه ولا ما توافقي عليه؟ لابد أن تقول أيوة أوافق، لأنها عرفت الرجال، فهي سيب تعرف الرجال، خلاص. يقول الشيخ وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا، فلا بد أن تصرح بالرضا أنها رضيت من بهذا الإنسان. كرر الشيخ كلمة كفؤا، خلينا نقول كفؤا يعني مناسب لها، الكفو المناسب. وإذا كان نريد كفاءة مشروطة ودل عليها الدليل فنقول الكفاءة المشروطة التي دل عليها الدليل هو إيش؟ الكفاءة في إيش؟ في المال، في الجمال، في النسب، ولا في الدين؟ في الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة فساد كبير. فلا بد من الكفاءة في الدين، لا بد من الكفاءة في الدين، أن يكون الرجل صاحب دين، هذه الكفاءة هي اللي نعتبرها، هذه الكفاءة هي التي نعتبرها. فإذا كان الرجل يتقدم لها كفءا ورضيت هي به، فليس لوليها أن يعضلها، يعني أن يمنعها من أن تتزوج به، إذا هي رضيت به وكان كفءا في دينه فإنه له أن يزوجها به، وليس له أن يمنعها. وإذا منعها أثم، ولها أن تشتكيه إلى القاضي، ولها أن تشتكيه إلى القاضي، تقول للقاضي تقدم إلي رجل كفؤ رضيته وولي منعني إياه، وولي منعني إياه، لها أن تشتكي القاضي. فإن انزجر الولي وعقد العقد فبها، إن لم ينزجر الولي ولم يكن ولي غيره حاضر بعده فإنه له أن يتولى نكاحها، أي السلطان يتولى نكاحها. المسألة التالية، قال والصغيرة إلى وليها، الصغيرة إلى وليها، طبعا الصغيرة إلى وليها، حتى السيد إلى وليها، لأن الرسول يقول لا نكاح إلا بولي، ولما يقول المصنف تخطب المرأة الكبيرة إلى نفسها، ليس معناها أن يأتي الرجل الأجنبي ويخاطبها يقول أنا أبغى أزوجك، لا، والواسطة بينه وبينها الولي، لكن الصورة أنه لابد في السيد أن تصرح، ويكتفى في الصغيرة بأن تصمت، ويكتفى في الصغيرة بأن تصمت. جاءت أحاديث في هذا المعنى، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنها، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. أحق بنفسها من وليها يعني إيش؟ أحق بنفسها من وليها يعني إذا وليها منعها الكفؤ لها أن تشتكيه وتطالب، ما له حق أن يمنع. هذا معنى أن الكبيرة تستأمر. وجاء في الحديث عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبيها وأبوه وزوجها إياها. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء في الفرق بين الصغيرة والسيد، أن الصغيرة التي لا تفهم مصلحة نفسها لوالدها أن يزوجها، ودليلهم على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 7 سنوات، حتى يوم أراد الرسول البناء بها أخذتها أمها من على الأرجوحة، من على الأرجوحة، وكانت تلعب مع الفتيات، حتى بعدما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجمع بنات الجيران يلعبوا معها في البيت، يلعبوا معها في البيت، وكان الرسول يأذن لها بذلك. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر، وأبو بكر زوجه إياها وهي صغيرة، يعني ما تفهم في هذه الأمور. قالوا فالأب له أن يزوج ابنته من الرجل الكفء إذا جاء إليها وكانت هي في مثل هذه الحالة، أما إذا كانت أكبر من ذلك وهي بكر فإن إذنها لابد أن تستأذن، وإذنها صماتها يعني سكوتها. من المسائل اللي أذكرها لكم في الهامش في الفقه الظاهري، نقل عن ابن حزم أنه قال فإذا تكلمت البكر وقالت أوافق لم يعتبر ذلك حتى تصمت، قال أن الرسول قال إذنها صماتها، هذا من الجمود على ظاهر الله. المسألة التالية، قال وتحرم الخطبة، وتحرم الخطبة في العدة، وتحرم الخطبة في العدة. أقول الدليل على هذا، الدليل على هذا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هو دليل العلماء رحمهم الله في أنه لا يجوز أن يخطب الرجل المرأة وهي في العدة. والمرأة المعتدة على 3 أحوال، إما أن تكون معتدة من وفاة حداد، رجل متوفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، وإما أن تكون معتدة رجعية، وإما أن تكون معتدة مبتوتة، يعني في الطلقة الثالثة، الطلقة الرجعية، الطلقة الأولى والطلقة الثانية. أما المعتدة الرجعية في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية فهذه زوجة الرجل، لا يجوز أصلا أن تخطبها. كيف تخطبها إلى زالت زوجته؟ لو مات ورثته وهي في العدة، لو مات ورثته، والأصل أن تبقى في عدتها في بيت زوجها المطلقة الرجعية، فكيف تخطب؟ فهذه متزوجة، كيف تخطب؟ إذن فهمنا، يصير المسألة عند العلماء في المرأة المبتوتة وفي المتوفى عنها زوجها. فالمرأة المبتوتة المتوفى عنها زوجها لا يجوز خطبتها حتى يأخذ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة جاز له أن يتزوجها، وليس له سوى التعريض، سوى التعريض إذا أراد أن يعني يرغب فيها وأراد أن لا تفوته يعرض، خلاص، بأن يقول مثلا مثلا الرجل يقول والله يعني أنا إن شاء الله أرغب في الزواج، أنا مثلا لو أجد امرأة يعني صالحة إن شاء الله، هكذا. أما أن يصرح ويقول يخطبها إلى نفسها أو يخطبها إلى والدها فهذا عند العلماء لا يجوز. لما؟ لأن المرأة هذه معتدة، ومن حرمة هذه العدة لتحفظ بها حق الزواج وحق الزوج الذي مات أو طلقها البتة بأن تبقى حتى تنتهي من هذه العدة، حتى تنتهي من هذه العدة، ولأن هذا الأمر ينافي معنى العدة والإحداد في المرأة المتوفى عنها، فيحرم خطبة المرأة في العدة. من يقول كمان صورة ثانية تحرم فيها خطبة المرأة؟ إيش؟ ستأتي. لا، أنا أبغى من اللي أخذناه من الكتاب، كتاب الحج، المحرم والمحرمة برضو تحرم فيها الخطبة، لا ينكح ولا ينكح له، صح ولا لا؟ هذا أيضا الإيه؟ المفقود حتى يحكم القاضي بنهاية المدة. نعم، المفقود يعني الرجل غير الموجود ما يصير متزوج لأنها بحكم الزوجية، لأنها لا زالت في حكم الزوجية، فلا تخطبها حتى يحكم القاضي بأنه في حكم الميت. المسألة التالية، قال وعلى الخطبة تقديرها، وتحرم الخطبة على الخطبة، أي يحرم أن يخطب المرء على خطبة أخيه. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي الصريح عن أن يخطب المرء عن خطبة أخيه، فقد صح في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فلا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه. فإن قيل ماذا تصنع يا شيخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت يا رسول الله خطبني أبو جهم ومعاوية، فأيهم أنكح أو فما ترى لي؟ قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء كناية عن كونه ضراب للنساء أو كناية عن كونه كثير السفر. قال وأما معاوية فصعلوك، أنكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فوجدت خيرا كثيرا حتى صار النساء يحسدنها على حياتها مع أسامة بن زيد. فهنا لابد أن يكون أبو جهم خطب أولا ثم معاوية، أو معاوية أولا ثم أبو جهم، ثم زاد على خطبة معاوية وعلى خطبة أبي جهم أن الرسول خطب لأسامة خطبة على خطبة. فكيف ينهى الرسول أن يخطب المرء على خطبة أخيه، وكيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا، قالوا محل النهي عن خطبة المرء على خطبة أخيه إذا علم أن أهل المرأة لم يركنوا للخاطب، إذا علم أن أهل المرأة لم يركنوا للخاطب. فإذا لم يركنوا أو فإذا ركنوا أو كانوا في انتظار للبحث والنظر ثم بعد ذلك أعطوا الجواب فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. وفاطمة بنت قيس لما جاءت للرسول تقول اختر لي أو ماذا ترى، علم الرسول من حالها ومن أمرها أنها لم تركن، فخطبها لأسامة. ويبدو أن معاوية أو أبو جهم أحدهما لم يعلم بالآخر، أو علم بالآخر ولكنه علم أن فاطمة لم تركن. ولذلك العلماء قالوا محل النهي عن خطبة المرأة على عن خطبة الرجل في ثلاث حالات: إذا علم أنهم ركنوا، أو كانوا ينتظروا، أو لم يعلم، أو علم أنه خطر فلا يقدم حتى يتأكد. ومحل جواز الخطبة على خطبة أخيه إذا علم أنهم لم يركنوا أو لم يعلم بمن سبقه في هذا الأمر، لم يعلم بمن سبقه في هذا الأمر. قالوا بهذا يجمع بين النصوص، وبهذا يجمع بين النصوص. إذن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم فأن يخطب المرء على خطبة أخيه محله إذا علم ركون أهل المرأة الرجل، أو علم أن أهل المرأة ينظرون لا زالوا في البحث فلا يتقدم حتى يستكملوا النظر، هنا محل نهي. ويجوز إذا لم يعلم بمن سبقه، أو علم أنهم لم يركنوا، أو علم أنهم لم يركنوا، فإنه يجوز له أن يقدم ويخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. وهذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله في الجمع والتوفيق بين هذا الحديث وذاك الحديث. المسألة التالية قوله: ويجوز النظر إلى المخطوبة. ويجوز النظر إلى المخطوبة. جواز النظر إلى المخطوبة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال إنه تزوج بامرأة من الأنصار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر، فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء في حديث قال: فإنه حري أن يؤدم بينكما. فنظر الرجل إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة دليل، فنظر الرجل إلى المرأة من أجل الخطبة دليله ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء اختلفوا في أمور، اختلفوا هل يجوز له أن يراها من غير أن تشعر، اختلفوا ما الذي يجوز له أن يراه منه. أما المسألة الأولى فقد وردت آثار عن السلف رضوان الله عليهم تدل أنهم كانوا إذا وقع في نفسهم المرأة يريد أن يتزوجها تحرى أن ينظر إليها ولو لم تشعر به، تحرى أن يراها ولو لم تشعر به. وفعلهم هذا دليل أن هذا النظر لا يشترط فيه أن تكون تعلم بأنه ينظر إليها. أما المسألة الثانية فمن العلماء قال ليس له أن ينظر إلا للوجه والكفين، ومن العلماء من قال له أن ينظر إلى الوجه والكفين وما زاد عن ذلك مما يستطيع أن يراه، ومن العلماء من توسع في المسألة هذه توسع زائد. والذي يظهر أن الرجل له أن يرى وجهها وكفيها إن شاء الله، هذا واضح جدا، وإذا رأى شيء أزود من ذلك يبدو أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك. أما التوسع الذي ذكر عن بعض أهل العلم فهذا أمر لم يثبت، فإن بعضهم يقول يراها ولو يعني رآها بكامل جسدها أو كذا، فإن هذا الكلام لم يثبت عليه ما دليل واضح، وعمومات الشرع لا تناسبه. والذي يظهر أنه له أن يرى منها ما يجعله يرغب فيها: الوجه والكفين والشعر إذا يعني استطاع أن يرى هذا، وما يبدأ عادة في حال المرأة مع محارمها، إذا رأى ذلك أرجو أن لا يكون في هذا حرج ولا بأس، لأن أدلة الشرع الواردة في هذا الباب تدل على ذلك بعمومها وإطلاقها. ثم قال رحمه الله وهي المسألة التالية: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولي المرأة هو قريبها الذي يهمه أمرها والذي يبحث لها عن مصلحتها وما ينفعها. وفي المذهب الحنبلي ترتيب الولاية للأب ثم لأبيه وإن علا، فالأول مرتبة الأبوة ثم البنوة فالابن ولابنه وإن نزل، ثم الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الأقرب فالأقرب حسب عصبات الميراث. هذا ترتيب الأولياء عند الحنابلة. فلا يجوز للولي الأبعد أن يعقد للمرأة مع وجود الولي الأدنى، وهو الذي تولى النكاح. واشتراط الولي عند المذاهب الثلاثة، المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، أما الحنفية فإنهم لا يشترطون الولي. المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا على اشتراط الولي بحديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي، وجاء في حديث وشاهدي عدل. الأحناف قالوا هذا الحديث ضعيف، قالوا هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قالوا لأنه فيه انقطاع. يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي موسى، وأبو إسحاق لم يسمع من أبي موسى، ورواه بهذه الطريقة، رواه هكذا شعبة والثوري، فرواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شعبة والثوري جبلان في الحفظ، تكون رواية إسرائيل بن يونس إيش؟ شاذة، فاعتبروا أنه لم يأتي حديث صحيح في المسألة. ونقلوا عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن لا نكاح إلا بولي قال: لم يثبت في هذا الباب شيء. ورأوا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى تنكح زوجا غيره، فنسب النكاح إليها، قال: تنكح زوجا غيره، تنكح هي زوجا غيره. ولا تعطلهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليها في الآية الثانية. فقالوا: فهذا دليل أن المرأة لها أن تنكح نفسها للرجل بدون ولي. علماء المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قالوا: أما الحديث فقد ثبت، ثبت برواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، ولا يؤثر في رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق. لماذا؟ قالوا: لأن أبا داود الطيالسي روى هذا الحديث وفيه أن شعبة والثوري سأل أبا إسحاق في مجلس مذاكرة عن هذا الحديث فساقه له، وعادة العلماء أنهم في مجالس المذاكرة يتساهلون في رواية السند تاما لأنها ليست من مجالس رواية وسماع، كلمة على الهامش، العلماء يفرقون بين مجلس المذاكرة ومجلس الرواية والسماع. مجلس المذاكرة تأتي إلى الشيخ تقول له: عندك هذا الحديث، فتسوق طرف إسناده وتسوقه بعضه، طرف الإسناد والسوق، فتورد روايات الحديث، قصدك استيعاب أطراف الأسانيد لا استيعاب السند بكامله، فهذه يسموها مجالس مذاكرة، القصد فيها تذكر أطراف الأحاديث والروايات. لا يهتم المحدث هنا بإرادة السند كاملا واللفظ تاما. وكان البخاري رحمه الله في صحيحه من عادته إذا روى الحديث وكان تحمله إياه من شيخه مذاكرة لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، إنما يقول قال فلان. وهذا اللي حصل من الإمام البخاري في حديث المعازف، قال قال هشام بن عمار وساق الحديث. قال الإمام الحافظ بن حجر إنما صنع هذا لأنه تحمل الحديث مذاكرة عن شيخه ولم يتحمله في مجلس السماع، فلم يستجز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني، إنما قال قال فلان، وهو ثابت عن هشام بن عمار. عن البخاري خارج الصحيح برواية رواه، لكن في الصحيح تحرى أن يسوق الحديث بصيغة تشعر بمجلس المذاكرة لا بمجلس السماع. قال وشعبة والثوري في رواية أبي داود الطيالسي للحديث في المسند لما رويا هذا الحديث جاء في الرواية ما يدل أنهما أخذاه من أبي إسحاق في مذاكرة. وإسرائيل بن يونس من أعلم الناس في حديث أبي إسحاق السبيعي، وكان العلماء يقدمون روايات إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق على رواية غيره، ويقولون هو أحفظ الناس وأعلم الناس بحديث أبي إسحاق لأنه حفيده. قالوا فروايته الموصولة معتمدة ولا تكون شاذة، فثبت عن الرسول قوله لا نكاح إلا بولد. قالوا وأما الآية حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى ينكح وليها زوجا غيره بدلالة السنة. وأما الآية الأخرى ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا هذه الآية حجة لنا وليست لكم، لأن المرأة لو كان لها أن تزوج نفسها بنفسها كيف كانت معضلة، كيف يعضلها وليها؟ الله يقول ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لو كان لها أن تزوج نفسها بنفسها كيف تعضل؟ فالآية دليل على أن الولي مطلوب في النكاح، وإلا كيف له أن يعضلها؟ فالآية حجة للجمهور وليست حجة للحنفية. يؤيد كلام الجمهور سبب النزول وقصة الحديث الذي ورد فيه الآية. فقد جاء أن معقل بن يسار جاءت أخته أو بنته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي عضلها، يعني أنه منعها أن تتزوج، فلو لم يكن الأمر بيده لأنه ولي كيف كان له أن يعضلها؟ فالآية دليل للجمهور، وبه يثبت أن لا نكاح إلا بولي، والولي عند العلماء على الترتيب الذي ذكرناه لكم عند الحنابلة، وعند غير الحنابلة ترتيب آخر، لكن كلهم متفقون أن الولي هو أقربهم لها وأكثرهم حرصا على ما يناسبها، الكفء الذي يناسب ويهمه أمرها ويحس إنها شعرة من وجهه ما يبغاها تروح عند أي أحد، صح ولا لا؟ هذا الولي، لا نكاح إلا بولي. واليوم الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يتبعوا مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، وهذا خطأ. وبسبب عدم فهم الناس لما يجب عليه أن يكون موقف المسلم في مسائل الخلاف حصل هذا الخلل. بعض الناس يظن أن المسألة مدام اختلف فيها الفقهاء فالأخذ بأي قول فيها مشروع وجائز، هذا غلط يا أخوان، هذا غلط. وللأسف بعض الجماعات طيب نكمل في الغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنبدأ بإذن الله من هذا الدرس إلى تمام هذا الأسبوع في شرح كتاب النكاح وما يتصل به من كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى عام 1250 هجرية المسمى الدرر البهية، الدرر البهية. وهذا الكتاب كنا قد شرحنا في الدورات السابقة ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، وما يتعلق بأحكام الصيام والزكاة، وما يتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. واليوم نبدأ في الكتاب التالي لتلك الكتب، وهو كتاب النكاح، وهو كتاب النكاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباءة، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ومال ودين، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا، والصغيرة تخطب إلى وليها ورضا البكر صمتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويستحب النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
النكاح في اللغة هو بمعنى العقد، ويطلق بمعنى الوطء، وقد جاء في القرآن الكريم استعمال كلمة النكاح بالمعنيين، فجاء في قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أن ينكحن أي يتزوجن، أن ينكحن أي أن يتزوجن، يعني بالعقد. وجاء بمعنى الوطء والعقد في قوله تعالى: ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا تنكح زوجا، فأطلق النكاح بمعنى العقد والوطء. والدليل أن كلمة النكاح هنا بمعنى العقد والوطء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك المرأة تريد من رجلها الثاني أن يطلقها لكي تعود إلى الأول، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل ذلك أن النكاح بمجرد العقد غير معتبر، بل لا بد بالعقد مع بالوطء مع العقد، حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تعقد ويطأها الزوج الآخر، ويطأها الزوج الآخر. ويطلق النكاح بمعنى البضاع، يعني الجماع. النكاح بمعنى البضع والجماع، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعه لأهله صدقة. خلاص، هذا معنى النكاح في اللغة. والنكاح في الشرع عقد بين الرجل والمرأة، عقد بين الرجل والمرأة يتولاه وليها، يبيح له الاستمتاع بها، يبيح له الاستمتاع بها. عقد، طبعا العقد لابد فيه من شروط، العاقد العاقدان اللي هو الرجل والمرأة، والولي هو ولي المرأة، ويكون هذا العقد فيه مهر مسمى بأركان التي تأتي إن شاء الله في كلام المصنف. إذن الزواج أو النكاح في الشرع هو عقد بين المرأة والرجل يتولاه وليها، يبيح له الاستمتاع بها، يبيح له الاستمتاع بها مقابل مهر مسمى، مقابل المهر المسمى. ما حكم النكاح في الإسلام؟ أقول هذه أول مسألة من مسائل هذا الكتاب ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، فقال: يشرع لمن استطاع الباءة. هذه المسألة الأولى. عند الفقهاء إذا قالوا كلمة يشرع، فهذه الكلمة أقل معناها الاستحباب. لما يقول العلماء هذا الحديث يدل على مشروعية كذا، أي يدل على استحبابه، وهذه أقل الدرجات حينما يقول العلماء يشرع. فقول المصنف يشرع لمن يستحب لمن استطاع الباء هو في قوة قوله يستحب لمن استطاع الباء، يستحب لمن استطاع الباء. إذن الزواج حكمه عند المصنف رحمه الله أنه مستحب لمن استطاع الباء، والمراد بالباء قيل هو المنزل، الباء قيل هو المنزل، لأن الرجل يبوئ داره للزوجة، فمن استطاع الباء يستطاع المنزل الذي يضع فيه زوجته. وقيل الباء كلفة النكاح، وقيل الباء كلفة النكاح من منزل ونفقة ونحو ذلك مما تحتاجه أو يحتاجه الزواج. فالرسول يقول أيها الشباب من استطاع منكم كلفة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والتفسير الثالث أن المراد بالباء أي الجماع، وهذا التفسير ضعيف يرده آخر الحديث، إذ ليس معنى الحديث من استطاع منكم الجماع فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، المعنى يصير فيه نوع من الضعف، إنما معنى الباء هي القدرة على تكاليف النكاح. وعليه نقول الأصل في حكم النكاح في الإسلام هو إيش؟ هو الاستحباب، هو الاستحباب لمن قدر عليه. المسألة الثانية، طيب من لم يقدر على تكاليف النكاح ما الحكم في حقه؟ أقول العلماء رحمهم الله ذكروا هذه المسألة وذكرها المصنف، وذكرها المصنف، ذكروا مسألة من لم يستطع تكاليف النكاح، وذكروا مسألة من استطاع تكاليف النكاح ولكنه لا يستطيع الجماع، إما بسبب مرض أو بسبب كثرة انشغال أو بسبب أنه لا شهوة له في هذا الباب. هذه المسائل ستأتي في كلام المصنف. المسألة الثانية عند المصنف هي قوله ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، هذه المسألة الثانية، وهي أن النكاح واجب على من قدر على الباءة أي على مؤونته وخشي الوقوع في المعصية، وخشي الوقوع في المعصية، وتعبيره بالمعصية لكي يشمل كل أنواع المعصية من زنا ولواط وغيرها من الأمور التي هي من هذا الباب. فيجب النكاح على من خشي الوقوع في المعصية. ما الدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ أقول الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، وجاء أي يضعف شهوته، أي يضعف شهوته. والدليل على أن النكاح واجب على من خشي الوقوع في المعصية، على من خشي الوقوع في المعصية، نقول من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن من الواجب على المسلم أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام، أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام. فإذا كان وقوعه في الحرام يمتنع منه بالزواج وهو قادر عليه فيجب عليه أن يتزوج حتى يعصم نفسه من الوقوع في الحرام، حتى يعصم نفسه من الوقوع في الحرام، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الحكم الأصل للنكاح أنه مستحب، مستحب، ويصير واجبا لمن خشي الوقوع في النكاح. ثم يقول المصنف المسألة الثالثة والتبتل غير جائز، والتبتل غير جائز. التبتل يعني الانقطاع عن النكاح، يعني ترك النكاح. والدليل على عدم جوازه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على الثلاثة النفر الذين كان منهم من قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن نفرا من الصحابة أتوا إلى بيوت أزواجهم وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرنا لهم عبادته صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، وقالوا ذاك رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنام الليل، يعني طول الليل أسهر أصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله. قال الآخر: أما أنا فلا أفطر النهار، يعني كل الأيام أنا صائم. قال الثالث: أما أنا فلا أنكح النساء، يعني لا أتزوج. فبلغت مقالتهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وخطب في الصحابة، أو خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال: ما مقالة بلغتني عنكم؟ أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ترك الزواج هو التبتل، وهو خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل صحح بعض أهل العلم حديثا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل، يعني عن الانقطاع عن الزواج. ويطلق التبتل بمعنى كثرة العبادة والانشغال بها بدون قضية الانقطاع عن الزواج. ومنه تسمية المرأة بالبتول، أي المتعبدة، أي المتعبدة. إذن التبتل ليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك الزواج فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: يا شيخ، العلماء الذين لم يتزوجوا أو العلماء العزاب، هل نقول عنهم أنهم تبتلوا؟ نقول: الظن فيهم أنهم لم يتركوا الزواج وهم قادرين عليه، الظن فيهم أنهم كانوا مشغولين عن الزواج ولم يحتاجوا إليه، ولم يتركوا الزواج رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الظن فيهم. ولا ينبغي للإنسان أن يذكر هؤلاء العلماء ويذكر أنهم تركوا الزواج رغبة عنه طلبا للعلم، هذا خطأ. ولذلك استنكر الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله على الذي ألف في العلماء العزاب، وقال: هذا النفس الذي جاء في الكتاب هو نفس نصراني الذين يدعون العلماء إلى ترك الزواج. هذا نفس كنسي نصراني الذين يدعون العلماء إلى ترك الزواج. لماذا؟ لأن مصنف الكتاب أعطى كأن هؤلاء العلماء رغبوا عن الزواج طلبا في العلم، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وهو معلمنا، وهو معلمنا الخير، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضوان الله عليهم هم الذين بلغوا العلم عنه عليه الصلاة والسلام لسائر الأمة. كانوا يعلمون الناس ويتعلمون ويجاهدون، يبيعون ويشترون ويتزوجون النساء وينكحون ويعددون ويأتون إلى غير ذلك. فكيف يعرض الأمر وكأن هذا الأمر مستحب؟ إذن التبتل وترك الزواج ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه رغبة عنه فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي ليس مني. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع، قال: أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء. وهذا يشمل أكثرهم نساء يعني زوجات، أو أكثرهم نساء يعني من يتبعنه من النساء من الذرية أو ممن يعول من النساء. فهو يشمل المعنيين: خير هذه الأمة أكثرهم نساء. المسألة الرابعة قوله: إلا لعجز عن القيام مما لا بد منه. أقول: النكاح مستحب في الأصل وواجب في الحالة ذكرناها، والتبتل حرام بمعنى ترك الزواج، إلا لمن انشغل بالقيام بما لا بد له منه، فهذا عذر، وهذا عذرنا للعلماء. فنحن لا نقول أنهم تركوا الزواج رغبة عنه، لا، إنما نقول لعلهم لم يقدروا على الزواج وعلى كلفته، لعلهم لم يكن لديهم الحاجة الداعية إلى هذا الزواج من الشهوة ونحوه، ولعلهم أمنوا على أنفسهم، ولعلهم انشغلوا بأمورهم. أما أن يكونوا تركوه رغبة عنه بحيث أن تعرض المسألة وكأن ترك الزواج أمر من الأمور الفضيلة، فنقول لا. وتلك الكلمة التي يقولها الصوفية الذين يقولون إن العلم يذبح على أفخاذ النساء، أو إذا تزوج الإنسان ضيع عمله، فإن هذا من كلام الصوفية وليس من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم، بل هو من خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة: ما هي الصفات التي يستحب أن يطلبها الرجل في المرأة إذا أراد أن يتزوجها؟ قال المصنف: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال. أقول قوله ودود أي تتحبب إلى زوجها، تتحبب إليه، تنظر من الكلام ما يعجبه فتسمعه إياه، تنظر من الزينة ما يقربها إليه فتتزين بها له، تنظر من الحال في الطبخ وفي البيت وفي التربية ما يناسبه فتعمله له. هذا من التودد أي التحبب، تتحبب لزوجها، الودود التي تتحبب إلى زوجها بما يرضيه. فإذا نظر إليها سرت، فإذا نظر إليها سرت، ها؟ ودود في كلامها، في نفسها، في تبعلها له، في تبعلها له. قال: أن تكون المرأة ودودا. قوله ولودا أي كثيرة الولد. كيف تعرف أن المرأة كثيرة الولد؟ قال العلماء بالنظر إلى أمها وخالاتها وأخواتها ممن تزوج، بالنظر إلى أمها وخالاتها وأقربائها من النساء، فإنك تعرف أن حالها بإذن الله سيكون مثلهم، أي كثيرة الولد، أي كثيرة الولد. قال بكرا والبكر هي التي لم يسبق أن تزوجت، البكر هي التي لم يسبق أن تزوجت، فالمرأة التي لم تتزوج هي بكر، هي بكر، والمقصود بالزواج بعقد صحيح. قال: ذات جمال وحسب ودين ومال. المقصود بالحسب أي النسب، أي أنها تكون شريفة في قومها، ذات نسب. قال: ودين، الدين معروف والمال معروف. طيب، ما دليل هذه المسألة؟ ما دليل هذه المسألة؟ أما قوله ينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا، فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم: انكحوا الودود الولود، وقال: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فهذا الحديث نص في أن المرأة يستحب أن تكون إيش؟ امرأة ودود ولود، ودود ولود. بكرا أقول دليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن جابر بن عبد الله تزوج امرأة سيد، قال له: هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، هلا بكرا تلاعبها وتلاعب، فحثه على النكاح بالبكر، على زواج البكر. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنكحوا الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها. أنكحوا الأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأطيب أفواها. فهذا الحديث مع الذي قبله يفيد استحباب أن تكون المرأة بكر، وليس معنى هذا أن المرأة سيب، لا لا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كل زوجاته كن سيبات ما عدا عائشة رضي الله عنها، والله قدم السيبات على الأبكار، قدم السيبات على الأبكار، وزوجات الصحابة أغلبهن كنا سيبات، كنا سيبات، والإنسان يختار من النساء ما هو أرفق بأمره وبحاله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جابر: لماذا نكحت السيب ولم تنكح البكر؟ قال جابر: إن أبي مات وترك لي أخوات بنات صغيرات، أحتاج إلى من يرعاهن ويقوم بشأنهن. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالحديث إذن فقد يفيد أنه إن تيسر للرجل ولم يكن هناك من قرائن الحال ما يحتاج بها إلى السيد فليأخذ البكر، فليأخذ البكر. قوله ذات جمال وحسب ودين ومال، أقول هذا مأخوذ من أمور. أما قوله صلى الله عليه وسلم ذات جمال، فالدليل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت، فإن سرور الرجل بالنظر إلى المرأة يكون أول ما يكون بجمال وجهها وجمال هيئتها، فهذا دليل في عمومه على طلب ذات الجمال. ولأن المقصود من النكاح إعفاف النفس، ولأن المقصود من النكاح إعفاف النفس، فإذا أخذ المرء امرأة ليست جميلة جدا قد لا يكون فيها إحصان لنفسه، قد لا يكون فيها إحصان لنفسه. والإمام أحمد بن حنبل روي عنه أنه قال ينبغي للرجل إذا أراد أن يتزوج أن يسأل عن جمال المرأة، فإن أعجبه سأل عن دينها، فإن أعجبه قبلها وإن لم يعجبه ردها، فيكون قبوله ورده لماذا؟ للدين. والشباب اليوم يعكسه، يسأل أول شيء عن الدين، فإذا قالوا له جميلة وإذا قالوا له ذات دين وتصلي وتصوم وكذا وكذا، سأل عن جمالها قالوا له والله نص نص تركها، فصار قبوله ورده على إيش؟ على الجمال. لا، الإمام أحمد كان يعلم الناس أن المسألة ليست هكذا، اسأل عن الجمال، فإن الجمال مطلوب، اسأل عن الجمال، فإن أعجبك جمالها اسأل عن دينها، فإن أعجبك دينها أخذتها، وإن لم يعجبك دينها رددتها، فتكون قبلتها من أجل الدين ورددتها من أجل الدين. واضح؟ وهذا يدل من الإمام أحمد أن الجمال شيء مطلوب والفطرة تريده، والفطرة تريده. لكن أنبه هنا تنبيهات. التنبيه الأول أن الجمال الزائد قد يكون معيقا للفتى عن عبادته وعن عمله وعن حياته، يشغله. وهذا هو محمل ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أحد ولده أن يطلق زوجه، قالوا لأنها أشغلت بجمالها. الولد معصر يبقى يجلس جنبه، ما يبغى يروح لا يمين ولا شمال، يبغى يجلس جنبه، إيش يبغى؟ جاهز. فلما رأى الأب حال الولد أمره بطلاقه. ليش؟ لأنه خشي على دين ولده منها، لأنها جميلة جمال أشغلت. وهذا يفيد أنه ليس المطلوب بالجمال أنك يا أخي تبالغ، خاصة نحن اليوم يا شباب في هذا العصر الذي كثرت فيه القنوات التي تعرض الفتيات يعني ذوات الصور المليحة، فإن الشاب يضع في نفسه صورة من هذه الصور ويبحث عنها، يريد امرأة مثلها، هذا خطأ وهذا ما ينبغي. الذي ينبغي للشاب أن يطلب امرأة مليحة جيدة يعني جميلة، ليست دميمة ولا قبيحة ولا لا عوراء ولا شوهاء ولا امرأة. وهذه نقطة يعني مهم أن الإنسان ينتبه لها. فليس مقصود العلماء حينما يذكرون الجمال أن يأتي أن يطلب المرء ذاك الجمال الذي يشغل أو ذاك الجمال الذي يفتتن به الإنسان عن عبادته. النقطة الثانية أنبه عليها في موضوع الجمال، الذين جربوا وعرفوا حال النساء يقول والله بالعشرة وحسن المعاملة كل شيء يتغير. كيف؟ يقول أنا تزوجت امرأة ذات جمال شديد، لكن لما عاشرتها ورأيتها مغرورة ومتكبرة ولا تحسن عمل البيت ولا تحسن التعامل معي ولا أسمع منها من الكلام ما يعجبني، صرت أكرهها، صرت لما أراها بجمالها أكرهها. يقول ما شعرت بلذة الزواج وبلذة يعني السعادة الزوجية وبلذة أني زوج وهذه زوجة إلا لما طلقتها وتزوجت امرأة ثانية أقل جمالا منها، بل تكون تكاد تكون في المستوى العادي، شعرت بالراحة والسكون الذي ذكره القرآن في العلاقة بين الرجل وزوجته. إذن النقطة الثالثة أريد أن أنبه عليها أن الجمال الحقيقي الجمال الحقيقي هو جمال المعاملة، جمال الأخلاق، جمال حسن التباعد بين المرأة وبين زوجها. والإنسان إذا أخذ امرأة جمالها عادي فإن ذلك حري بإذن الله مع حسن خلقها وحسن تباعدها أنه إذا نظر إليها سرت. هذا الرجل إذا كان عنده امرأة جميلة يقول بعد فترة صرت لما أنظر إليها أشعر بقهر وبغيظ، ما تريحني، ماني مرتاح. فجمال الحقيقي الذي ينبغي للإنسان يبحث عنه جمال الأخلاق والدين مع يعني الأمر العادي، لا يبالي ولا يغتر بالصور التي يراها ويطلب من النساء على هذه الصورة، فإن هذا خلاف الشرع. بل كان بعض السلف يأمر ولده أن يطلق المرأة من أجل أنه رأى الولد انشغل بجمالها، إذا انشغل بجمالها خلاص ما عاد يبغى يروح يشتغل، ما عاد يبغى يخرج يجاهد وقت الجهاد، ما إيش يبغى الأب بمثل هذه المرأة لولده، فيأمره بطلاقها لأنها أشغلته. واضح؟ فإذا نقول المقصود بالجمال الجمال العادي، أي بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب، بمعنى أن المرأة لا يكون فيها عيوب. وإذا كانت المرأة جميلة في جسدها أو في وجهها فإنها بسوء معاملتها تنفر الرجل منها. ثم تنبه للنقطة الثالثة، أن الجمال الباقي في الإنسان ما هو؟ هل هو جمال التقاطيع وجمال الوجه ولا جمال الأخلاق وحسن التعامل؟ هذا هو الباقي، جمال الأخلاق وحسن التعامل. فالمرأة ينبغي أن تكون منتبها لهذه الأمور فيها، أن تنتبه لهذه الأمور فيها. قوله وحسب، الحسب يعني النسب، وهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله هي الأمور التي يطلب فيها الكفاءة الفقهاء، يطلبون الكفاءة في المال والكفاءة في الحسب والكفاءة في الدين والكفاءة في الصناعة. فيقولون المرأة الحسيبة ينبغي أن لا تأخذ إلا رجلا كفء لها. طبعا لا يوجد ولا دليل في الشرع ينص نصا صريحا على الكفاءة في النسب، ما في ولا دليل يدل دلالة صريحة على أنه تطلب الكفاءة في النسب. من فين أتى بهذا العلماء؟ أقول العلماء نظروا إلى أن المقصود من الزواج حصول حسن المعاشرة وحسن التعامل بين الزوجين، ورأوا أن من أسباب النفرة وسوء التعامل وعدم التوائم بين الرجل والمرأة في أحيان كثيرة يكون بسبب عدم الكفاءة في النسب. فإن المرأة إذا كانت حسيبة ذات نسب شريف والرجل كان دونها ولم يكن بينهم من الدين والأخلاق ما يهذب المرأة ويهذب الرجل، فإنه سيكون نوع من التعالي ونوع من عدم الاتفاق، والضرر يزال، القاعدة الشرعية الضرر يزال. فلما كان النسب له تأثير على مقصود النكاح اشترطه بعض الفقهاء، فجعل الكفاءة في النسب شرط من شروط النكاح. ليش؟ حتى يؤدي النكاح مقصوده. يقول هو لم يأتي صريحا في النصوص، ولكن لما كان مقصود النكاح حصول الألفة والمحبة، ولما كانت عدم الكفاءة في النسب سبب من عدم حصول المحبة وعدم حصول الألفة وحصول أمور النفرة، اشترطت الكفاءة. أما إذا لم يكن أمر الكفاءة مما يؤثر في التعامل، بأن يكون أمر النسب قد زال بين الناس والنظر إليه قد زال، أو أن يكون الدين والأخلاق الموجودة بين الرجل والمرأة هي التي تحكم تصرفاتهما فيما بينهما وبين بعضهما البعض، فإننا نقول عندها النسب أمر زائد، النسب أمر زائد. هذا السبب الأول الذي جعل العلماء يذكرون شرط الكفاءة في النسب. وبعض العلماء يذكر الكفاءة في النسب كمرجح شرط للترجيح. كيف؟ أقول كأنهم يقولون إذا اجتمع في المرأة إذا اجتمع في المرأة الجمال والدين ووجد هذان الوصفان في امرأة أخرى، جمال ودين هنا وجمال ودين هنا، زينب جميلة وذات دين وهند جميلة وذات دين، فأيهما؟ قال رجح بي بالنسب. تجعل النسب شرط ليش؟ للترجيح، شرط ليش؟ للترجيح. ذات النسب أقرب، ذات النسب أقرب. والآن في الأيام هذه الناس صاروا يراعون أمر آخر وهو حريم بأن يراعى، والمقصد فيه كالمقصد في النسب، وهو أن تكون المرأة من مجتمع من الحال الذي أنت فيه في العادات والتقاليد. فقد لاحظ الناس أن المرأة إذا كانت من مجتمع غير مجتمعة وأن تقاليدها وعاداتها غير تقاليدك وعاداتك، حتى لو كانت ذات دين، قد يكون هذا سبب من أسباب عدم الاتفاق وحصول المشاكل. ولذلك أصبح بعض الناس يقول خذ ابن بلدك، خذ بنت بلدك، هذه أفضل لك، أن يكون جمال ابن بنت بلدك على النصف من الأجنبية خير لك من الأجنبية. ليش؟ لأن هذا عارف عاداتك وتقاليدك، أسرتك وأسرتها من مجتمع واحد، تعرف كيف تتفاهم معها، كيف تأخذ وتعطي معها. أما إذا كانت المرأة من غير مجتمعك ومن غير عاداتك وتقاليدك وأسرتك ليست قريبة من أسرتها، بل هي في جهة وهذه في جهة، فإن هذا أحرى أنه إذا وقعت مشاكل أن تطول وتتأزم. هذا ملحظ أهل العلم في هذه القضية. وهذا يدلكم يا شباب أن مسائل الفقه ليست جميعها قائمة على نصوص مباشرة في المسألة، قد تأخذ المسألة من أمور أخرى، من قرائن أخرى. فلا يظن الطالب إذا لم يجد المسألة دليلا مباشرا من القرآن أو السنة أن المسألة إيش؟ غير معتبرة. لا، الكفاءة في النسب قد تعتبر. إذا رأينا أن حال الناس كثر أن كل ما يأخذ إنسان امرأة ليست كفء له في النسب تحدث بينهم مشاكل وانفصال ولا تدوم الحياة الزوجية، نقول لها لا يا أخي أنا أشترط عليك أن تتزوج، دور واحدة وأنت دور لبنتك واحد كفء لها في النسب. أو الآن في مجتمعنا اليوم أقول يا أخي دور واحدة بنت بلدك، ترى إذا أخذت غير بنت بلدك تفعل ويكفيك تجربة فلان وفلان 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 وفلان، صح ولا لا؟ ما نقول هذا نفس القضية، هذا نفس القضية. أيضا قوله ومال، فإن المال هو الذي يقوم عند العلماء مقام الصناعة، مقام الصناعة. فالإنسان قد تكون صناعته وماله يعني من صنعة جيدة، وقد يكون العكس. والصناعة لم يقم دليل على اعتبارها في الكفاءة بالنسب، بل قام دليل على عدم اعتبارها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا لأبهن وأنكحوا منهم، أنكحوا أباهن وأنكحوا منهم. ليش؟ أبوهن كان الحجام، ومعلوم أنه أخبث مال الحجام. قال العلماء لماذا؟ قال هذا من أجل أن يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينبغي له أن لا يبحث عن هذه الصنعة، يبحث عن صنعة أخرى. وبعض أهل العلم قالوا وجه كونه خبيث إذا اشترطه، أما إذا لم يشترط فلا خبث فيه. وبعض أهل العلم قال القضية كلها مدارها على أن هذه الصنعة تدور في استخراج الدم، والدم عند العلماء إذا كان كثيرا نجس، ففيها اشتغال بهذا الأمر. فمن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، هذا معناه، وليس معناه أنه حرام ولا يجوز أخذه. والعلماء قالوا قوله خبيث مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم والبصل أنهما شجرتان خبيثتان ولم يحرمهما صلى الله عليه وسلم. أقول جاء حديث يشمل هذه الأمور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يوضح لك أمور، قال تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قوله تنكح، إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي تنكح من أجلها المرأة، فيه إقرار ولا ما فيه إقرار؟ أخبرك الرسول به، يقول المرأة تنكح لهذه الأربعة، معناته أقر الرسول هذا ولا ما أقر الرسول هذا؟ أقر الرسول هذا. طب ما معنى قوله فاظفر بذات الدين؟ أقول معناه كما قال العلماء، فإذا توازنت عندك هذه الأمور فليكن الترجيح بإيش؟ بالدين. فهمتم إيش معنى الحديث؟ تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. الرسول يخبرنا بهذا، هذا من الرسول، مدام أخبرنا به إقرار ولا عدم إقرار؟ إقرار. طب ما معنى قوله فاظفر بذات الدين؟ معناه إذا تساوت عندك الثلاثة الأمور الأولى فاجعل الدين هو المرجح. هذا الذي طبقه الإمام أحمد لما قال إذا أراد الرجل أن يتزوج فليسأل عن جمالها، فإن أعجبه فليسأل عن دينها، فإن أعجبه فليقبل أو فل يعني يتم، أو إن لم يعجبه فليرد، فيكون القبول والرد من أجل الدين. فهمت معنى الحديث؟ هذا دليل هذه المسألة وما يتعلق بها. المسألة التالية قوله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا. المراد بالكبيرة أي المرأة السيد، الكبيرة يعني السيد، الكبيرة يعني السيد، فالمرأة السيد تستأمر، يعني هي أميرة نفسها وتستأذن، وكذا البكر تستأذن، لكن الفرق بين السيب وبين البكر أن البكر إذنها صماتها، وأن السيب لابد أن تصرف، لابد أن تصرف. فالمرأة الكبيرة تخطب إلى نفسها، يعني يأتي وليها ويقول لها خطبك فلان، توافقين عليه ولا ما توافقي عليه؟ لابد أن تقول أيوة أوافق، لأنها عرفت الرجال، فهي سيب تعرف الرجال، خلاص. يقول الشيخ وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا، فلا بد أن تصرح بالرضا أنها رضيت من بهذا الإنسان. كرر الشيخ كلمة كفؤا، خلينا نقول كفؤا يعني مناسب لها، الكفو المناسب. وإذا كان نريد كفاءة مشروطة ودل عليها الدليل فنقول الكفاءة المشروطة التي دل عليها الدليل هو إيش؟ الكفاءة في إيش؟ في المال، في الجمال، في النسب، ولا في الدين؟ في الدين. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة فساد كبير. فلا بد من الكفاءة في الدين، لا بد من الكفاءة في الدين، أن يكون الرجل صاحب دين. هذه الكفاءة هي اللي نعتبرها، هذه الكفاءة هي التي نعتبرها. فإذا كان الرجل يتقدم لها كفؤا ورضيت هي به، فليس لوليها أن يعضلها، يعني أن يمنعها من أن تتزوج به، إذا هي رضيت به وكان كفؤا في دينه فإنه له أن يزوجها به، وليس له أن يمنعها، وإذا منعها أثم، ولها أن تشتكيه إلى القاضي، ولها أن تشتكيه إلى القاضي، تقول للقاضي تقدم إلي رجل كفؤ رضيته وولي منعني إياه، وولي منعني إياه، لها أن تشتكيه القاضي. فإن انزجر الولي وعقد العقد فبها، إن لم ينزجر الولي ولم يكن ولي غيره حاضر بعده فإنه له أن يتولى نكاحها، أي السلطان يتولى نكاحها. المسألة التالية قال والصغيرة إلى وليها، الصغيرة إلى وليها، طبعا الصغيرة إلى وليها، حتى السيد إلى وليها، لأن الرسول يقول لا نكاح إلا بولي، ولما يقول المصنف تخطب المرأة الكبيرة إلى نفسها ليس معناها أن يأتي الرجل الأجنبي ويخاطبها يقول أنا أبغى أزوجك، لا، والواسطة بينه وبينها الولي، لكن الصورة أنه لابد في السيد أن تصرح، ويكتفى في الصغيرة بأن تصمت، واكتفى في الصغيرة بأن تصمت. جاءت أحاديث في هذا المعنى منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنها، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. أحق بنفسها من وليها يعني إيش؟ أحق بنفسها من وليها يعني إذا وليها منعها الكفء لها أن تشتكيه وتطالب، ما له حق أن يمنع. هذا معنى أن الكبيرة تستأمر. وجاء في الحديث عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. فهذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبيها وأبوه وزوجها إياها. وهذه مسألة يذكرها الفقهاء في الفرق بين الصغيرة والسيد، أن الصغيرة التي لا تفهم مصلحة نفسها لوالدها أن يزوجها، ودليلهم على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم ولها من العمر 7 سنوات، حتى يوم أراد الرسول البناء بها أخذتها أمها من على الأرجوحة، من على الأرجوحة، وكانت تلعب مع الفتيات. حتى بعدما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تجمع بنات الجيران يلعبوا معها في البيت، يلعبوا معها في البيت، وكان الرسول يأذن لها بذلك. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، مات عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم خطب عائشة من أبي بكر، وأبو بكر زوجه إياها وهي صغيرة، يعني ما تفهم في هذه الأمور. قالوا: فالأب له أن يزوج ابنته من الرجل الكفر إذا جاء إليها وكانت هي في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت أكبر من ذلك وهي بكر فإن إذنها لابد أن تستأذن، وإذنها صماتها يعني سكوتها. من المسائل اللي أذكرها لكم في الهامش في الفقه الظاهري، نقل عن ابن حزم أنه قال: فإذا تكلمت البكر وقالت أوافق لم يعتبر ذلك حتى تصمت. قال أن الرسول قال: إذنها صماتها. هذا من الجمود على ظاهر الله. المسألة التالية قال: وتحرم الخطبة، وتحرم الخطبة في العدة، وتحرم الخطبة في العدة. أقول الدليل على هذا، الدليل على هذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أقننتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله هو دليل العلماء رحمهم الله في أنه لا يجوز أن يخطب الرجل المرأة وهي في العدة. والمرأة المعتدة على 3 أحوال: إما أن تكون معتدة من وفاة حداد رجل متوفى عنها فعدتها 4 أشهر و10، وإما أن تكون معتدة رجعية، وإما أن تكون معتدة مبتوتة يعني في الطلقة الثالثة، الطلقة الرجعية، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما المعتدة الرجعية في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية فهذه زوجة الرجل، لا يجوز أصلا أن تخطبها. كيف تخطبها إلى زالت زوجته؟ لو مات ورثته وهي في العدة، لو مات ورثته، والأصل أن تبقى في عدتها في بيت زوجها المطلقة الرجعية، فكيف تخطب؟ فهذه متزوجة كيف تخطب؟ إذن فهمنا يصير المسألة عند العلماء في المرأة المبتوتة وفي المتوفى عنها زوجها. فالمرأة المبتوتة المتوفى عنها زوجها لا يجوز خطبتها حتى يأخذ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة جاز له أن يتزوجها، وليس له سوى التعريض، سوى التعريض، إذا أراد أن يعني يرغب فيها وأراد أن لا تفوته يعرض، خلاص، بأن يقول مثلا مثلا الرجل يقول والله يعني أنا إن شاء الله أرغب في الزواج، أنا مثلا لو أجد امرأة يعني صالحة إن شاء الله، هكذا. أما أن يصرح ويقول يخطبها إلى نفسها أو يخطبها إلى والدها، فهذا عند العلماء لا يجوز. لما؟ لأن المرأة هذه معتدة، ومن حرمة هذه العدة لتحفظ بها حق الزواج وحق الزوج الذي مات أو طلقها البتة، بأن تبقى حتى تنتهي من هذه العدة، حتى تنتهي من هذه العدة، ولأن هذا الأمر ينافي معنى العدة والإحداد في المرأة المتوفى عنها، فيحرم خطبة المرأة في العدة. من يقول كمان صورة ثانية تحرم فيها خطبة المرأة؟ إيش؟ ستأتي. لا، أنا أبغى من اللي أخذناه من الكتاب، كتاب الحج، المحرم والمحرمة برضو تحرم فيها الخطبة، لا ينكح ولا ينكح له، صح ولا لا؟ هذا أيضا قال إيه؟ المفقود حتى يحكم القاضي بنهاية المدة. نعم، المفقود يعني الرجل غير الموجود ما يصير مثل الزوجة، لأنها في حكم الزوجية، لأنها لا زالت في حكم الزوجية، فلا تخطبها حتى يحكم القاضي بأنه في حكم الميت. المسألة التالية، قال وعلى الخطبة تقديرها، وتحرم الخطبة على الخطبة، أي يحرم أن يخطب المرأة على خطبة أخيه. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النهي الصريح عن أن يخطب المرأة عن خطبة أخيه، فقد صح في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. فلا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه. فإن قيل ماذا تصنع يا شيخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت: يا رسول الله، خطبني أبو جهم ومعاوية، فأيهم أنكح أو فما ترى لي؟ قال: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قال العلماء: كناية عن كونه ضراب للنساء، أو كناية عن كونه كثير السفر. قال: وأما معاوية فطعلوه، أنكحي أسامة بن زيد. قالت: فنكحته فوجدت خيرا كثيرا، حتى صار النساء يحسدنها على حياتها مع أسامة بن زيد. فهنا لابد أن يكون أبو جهم خطب أولا ثم معاوية، أو معاوية أولا ثم أبو جهم، ثم زاد على خطبة معاوية وعلى خطبة أبي جهم أن الرسول خطب لأسامة، خطبة على خطبة. فكيف ينهى الرسول أن يخطب المرأة على خطبة أخيه، وكيف يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر ذلك؟ أجاب العلماء عن هذا، قالوا: محل النهي عن خطبة المرأة على خطبة أخيه إذا علم أن أهل المرأة لم يركنوا للخاطب، إذا علم أن أهل المرأة لم يركنوا للخاطب، فإذا لم يركنوا أو فإذا ركنوا أو كانوا في انتظار للبحث والنظر ثم بعد ذلك أعطوا الجواب، فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. وفاطمة بنت قيس لما جاءت للرسول تقول: اختر لي أو ماذا ترى، علم الرسول من حالها ومن أمرها أنها لم تركن، فخطبها لأسامة. ويبدو أن معاوية أو أبو جهم أحدهما لم يعلم بالآخر، أو علم بالآخر ولكنه علم أن فاطمة لم تركن. ولذلك العلماء قالوا: محل النهي عن خطبة المرأة على عن خطبة الرجل في ثلاث حالات: إذا علم أنهم ركنوا، أو كانوا ينتظروا، أو لم يعلم، أو علم أنه خطب فلا يقدم حتى يتأكد. ومحل جواز الخطبة على خطبة أخيه إذا علم أنهم لم يركنوا، أو لم يعلم بمن سبقه في هذا الأمر، لم يعلم بمن سبقه في هذا الأمر. قالوا: بهذا يجمع بين النصوص، وبهذا يجمع بين النصوص. إذن النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأن يخطب المرء على خطبة أخيه محله إذا علم ركون أهل المرأة الرجل، أو علم أن أهل المرأة ينظرون لا زالوا في البحث فلا يتقدم حتى يستكملوا النظر، هنا محل نهي. ويجوز إذا لم يعلم بمن سبقه، أو علم أنهم لم يركنوا، أو علم أنهم لم يركنوا، فإنه يجوز له أن يقدم ويخطب على خطبة أخيه، على خطبة أخيه. وهذا هو الذي ذكره العلماء رحمهم الله في الجمع والتوفيق بين هذا الحديث وذاك الحديث. المسألة التالية قوله ويجوز النظر إلى المخطوبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة. جواز النظر إلى المخطوبة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد الصحابة رضي الله عنهم فقال إنه تزوج بامرأة من الأنصار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر فإن في أعين الأنصار شيئا. وجاء في حديث قال فإنه حري أن يؤدم بينكما. فنظر الرجل إلى المرأة، نظر الرجل إلى المرأة دليل، فنظر الرجل إلى المرأة من أجل الخطبة دليله ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن العلماء اختلفوا في أمور، اختلفوا هل يجوز له أن يراها من غير أن تشعر، اختلفوا ما الذي يجوز له أن يراه منه. أما المسألة الأولى فقد وردت آثار عن السلف رضوان الله عليهم تدل أنهم كانوا إذا وقع في نفسهم المرأة يريد أن يتزوجها تحرى أن ينظر إليها ولو لم تشعر به، تحرى أن يراها ولو لم تشعر به. وفعلهم هذا دليل أن هذا النظر لا يشترط فيه أن تكون تعلم بأنه ينظر إليها. أما المسألة الثانية فمن العلماء قال ليس له أن ينظر إلا للوجه والكفين، ومن العلماء من قال له أن ينظر إلى الوجه والكفين وما زاد عن ذلك مما يستطيع أن يراه، ومن العلماء من توسع في المسألة هذه توسع زائد. والذي يظهر أن الرجل له أن يرى وجهها وكفيها إن شاء الله، هذا واضح جدا، وإذا رأى شيء أزود من ذلك يبدو أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك. أما التوسع الذي ذكر عن بعض أهل العلم فهذا أمر لم يثبت، فإن بعضهم يقول يراها ولو يعني رآها بكامل جسدها أو كذا، فإن هذا الكلام لم يثبت عليه ما دليل واضح، وعمومات الشرع لا تناسبه. والذي يظهر أنه له أن يرى منها ما يجعله يرغب فيها، الوجه والكفين والشعر إذا يعني استطاع أن يرى هذا، وما يبدأ عادة في حال المرأة مع محارمها، إذا رأى ذلك أرجو أن لا يكون في هذا حرج ولا بأس، لأن أدلة الشرع الواردة في هذا الباب تدل على ذلك بعمومها وإطلاقها. ثم قال رحمه الله وهي المسألة الثالثة، المسألة التالية ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولي المرأة هو قريبها الذي يهمه أمرها والذي يبحث لها عن مصلحتها وما ينفعها. وفي المذهب الحنبلي ترتيب الولاية للأب ثم لأبيه وإن علا، فالأول مرتبة الأبوة ثم البنوة فالابن ولابنه وإن نزل، ثم الأخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الأقرب فالأقرب حسب عصبات الميراث. هذا ترتيب الأولياء عند الحنابلة. فلا يجوز للولي الأبعد أن يعقد للمرأة مع وجود الولي الأدنى، وهو الذي تولى النكاح. واشتراط الولي عند المذاهب الثلاثة، المذهب المالكي والشافعي والحنبلي، أما الحنفية فإنهم لا يشترطون الولي. المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا على اشتراط الولي بحديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي، وجاء في حديث وشاهدي عدل. الأحناف قالوا هذا الحديث ضعيف، قالوا هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ قالوا لأنه فيه انقطاع. يرويه أبو إسحاق السبيعي عن أبي موسى، وأبو إسحاق لم يسمع من أبي موسى، ورواه بهذه الطريقة، رواه هكذا شعبة والثوري، فرواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. ورواه إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا شعبة والثوري جبلان في الحفظ، تكون رواية إسرائيل بن يونس إيش؟ شاذة، فاعتبروا أنه لم يأتي حديث صحيح في المسألة. ونقلوا عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن لا نكاح إلا بولي، قال: لم يثبت في هذا الباب شيء. ورأوا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يقول: حتى تنكح زوجا غيره، فنسب النكاح إليها، قال: تنكح زوجا غيره، تنكح هي زوجا غيره. ولا تعطلهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح إليها في الآية الثانية. فقالوا: فهذا دليل أن المرأة لها أن تنكح نفسها للرجل بدون ولي. علماء المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قالوا: أما الحديث فقد ثبت، ثبت برواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، ولا يؤثر في رواية إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق رواية شعبة والثوري عن أبي إسحاق. لماذا؟ قالوا: لأن أبا داود الطيالسي روى هذا الحديث، وفيه أن شعبة والثوري سأل أبا إسحاق في مجلس مذاكرة عن هذا الحديث فساقه له، وعادة العلماء أنهم في مجالس المذاكرة يتساهلون في رواية السند تاما، لأنها ليست من مجالس رواية وسماع، كلمة على الهامش، العلماء يفرقون بين مجلس المذاكرة ومجلس الرواية والسماع. مجلس المذاكرة تأتي إلى الشيخ تقول له: عندك هذا الحديث، فتسوق طرف إسناده وتسوقه بعضه، طرف الإسناد والسوق، فتورد روايات الحديث، قصدك استيعاب أطراف الأسانيد لا استيعاب السند بكامله، فهذه يسموها مجالس مذاكرة، القصد فيها تذكر أطراف الأحاديث والروايات. لا يهتم المحدث هنا بإرادة السند كاملا واللفظ تاما. وكان البخاري رحمه الله في صحيحه من عادته إذا روى الحديث وكان تحمله إياه من شيخه مذاكرة لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، إنما يقول قال فلان. وهذا اللي حصل من الإمام البخاري في حديث المعازف، قال: قال هشام بن عمار وساق الحديث. قال الإمام الحافظ بن حجر: إنما صنع هذا لأنه تحمل الحديث مذاكرة عن شيخه ولم يتحمله في مجلس سماع، فلم يستجز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرني، إنما قال قال فلان، وهو ثابت عن هشام بن عمار. عن البخاري خارج الصحيح برواية روى، لكن في الصحيح تحرى أن يسوق الحديث بصيغة تشعر بمجلس المذاكرة لا بمجلس السماع. قال: وشعبة والثوري في رواية أبي داود الطيالسي للحديث في المسند لما رويا هذا الحديث جاء في الرواية ما يدل أنهما أخذاه من أبي إسحاق في مذاكرة، وإسرائيل بن يونس من أعلم الناس في حديث أبي إسحاق السبيعي، وكان العلماء يقدمون روايات إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق على رواية غيره، ويقولون هو أحفظ الناس وأعلم الناس بحديث أبي إسحاق لأنه حفيده. قالوا فروايته الموصولة معتمدة ولا تكون شاذة. فثبت عن الرسول قوله لا نكاح إلا بولي. قالوا وأما الآية حتى تنكح زوجا غيره أي حتى ينكح وليها زوجا غيره بدلالة السنة، وأما الآية الأخرى ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، قالوا هذه الآية حجة لنا وليست لكم، لأن المرأة لو كان لها أن تزوج نفسها بنفسها كيف كانت معضلة، كيف يعضلها وليها؟ الله يقول ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، لو كان لها أن تزوج نفسها بنفسها كيف تعضل؟ فالآية دليل على أن الولي مطلوب في النكاح، وإلا كيف له أن يعضلها؟ فالآية حجة للجمهور وليست حجة للحنفية. يؤيد كلام الجمهور سبب النزول وقصة الحديث الذي وردت فيه الآية. فقد جاء أن معقل بن يسار جاءت أخته أو بنته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي عضلها، يعني أنه منعها أن تتزوج، فلو لم يكن الأمر بيده لأنه ولي كيف كان له أن يعضلها؟ فالآية دليل للجمهور، وبه يثبت أن لا نكاح إلا بولي، والولي عند العلماء على الترتيب الذي ذكرناه لكم عند الحنابلة، وعند غير الحنابلة ترتيب آخر، لكن كلهم متفقون أن الولي هو أقربهم لها وأكثرهم حرصا على ما يناسبها، الكفء الذي يناسب، ويهمه أمرها ويحس إنها شعرة من وجهه ما يبغاها تروح عند أي أحد، صح ولا لا؟ هذا الولي، لا نكاح إلا بولي. واليوم الناس تهاونوا في هذا الأمر وصاروا يتبعوا مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، وهذا خطأ. وبسبب عدم فهم الناس لما يجب عليه أن يكون موقف المسلم في مسائل الخلاف حصل هذا الخلل. بعض الناس يظن أن المسألة ما دام اختلف فيها الفقهاء فالأخذ بأي قول فيها مشروع وجائز، هذا غلط يا إخوان، هذا غلط. وللأسف بعض الجماعات طيب نكمل في الغد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.